أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للمرتضع تارة يكون معينا وأخرى يكون كليا، وبالنسبة للمرضعة تارة تكون يشترط تؤخذ مباشرة كقيد في الإجارة، وأخرى يكون الإرضاع على نحو الاشتغال الذمة المرضعة به في البيت، سواء هي التي باشرت أو لا، سعت وسببت لي مباشرة الغير لإرضاع الغير، يعني كأن المطلوب نتيجة حديث الإرضاع في الله، يعني أن يتغذى هذا غذاء الولد يكون في عهداتها وعلى عاتقها وفي ذمتها في البحر. قلنا بأن إطلاقات أدلة الإجارة حينئذ تشمل الموردة، ما فيها حينئذ أي مشكلة، وإنما الشأن بأنه في صورة موت المرتضع أو صورة موت المرضع هل تبطل الإجارة أو تبقى حينئذ الإجارة صحيحة؟ قلنا بالنسبة لفرض تعيين المرتضع في البيع، وهكذا في فرضية أخذ المباشر كقيد في الإجارة في متعلق ومصدر الإجارة في البيع، فبموت كل من المرتضع والمرضعة حينئذ سوف تبطل الإجارة، والواجب في البطلان اتضح من مطاوي متقاطع، إما لعدم كونها واجدة لأنه مع قيد التعيين في البين، فحينئذ لابد أن تكون هي واجدة لمنفعة الإرضاع لهذا الطفل، ومنفعة الإرضاع لهذا الطفل متكونة من عدة عناصر كما اتضح لديه. العنصر الأول وهو وجود هذه المرأة تكون حينئذ، يعني أن يكون لديها اللبن في البين. العنصر الثاني أن يكون هنالك هذا الطفل، لأنه ملكت حصة خاصة من الإرضاع وهو إرضاع هذا الطفل، اللي هو موضوع متعلق أو فقل موضوع الإجارة في البيت، مضافا إليه أن يبقى ضمن الحصة وفترة حينئذ الإجارة في البيت، بحيث لو مات الطفل حينئذ من رأس ينكشف أنها لم تكن واجدة لتلك المنفعة بتمام تلك المدة المضروبة والمتعينة بالنسبة للإجارة في البيت، إما لهذا أو لا لعدم كونها مالكة حينئذ لتلك المنفعة، والإشارة من العقود التملكية حينئذ، فلا يصح أن تملك منفعة مثلا شهر وهي حينئذ غير مالكة تلك المنفعة، لأن منفعة شهر مطلوب أن تتوفر كل هذه العناصر فيها لفترة الشهر، فلو في أثناء الشهر مات المرتضع في البيت حينئذ لا شك ولا إشكال أنه لا تكون مالكة لمنفعة إرضاع خصوص هذا الطفل، ذات الإرضاع هي مالكة حينئذ لا، ولكن إرضاع خصوص هذا الطفل لموت حينئذ ذلك الطفل في البين، وبالتالي حينئذ لا يصح أن تملكه بعقد الإجارة. لماذا؟ لأن الإجارة كما اتضح من العقود التملكية، ولا بد أن تكون مالكة لما تملكه، فلو لم تكن مالكة فحينئذ لا تصح الإجارة بوجه من الوجوه، أو لعدم القدرة، على كل حال لا قدرة لها حينئذ في المقام ولو على التسليم، وكل هذا حينئذ يوجب بطلان الإجارة في البيت. وهكذا بالنسبة لفرض موت المرضعة، يعني نفس الكلام نفس النقطة التي ذكرناها في صورة موت المرضع يأتي في المرتضع يأتي في صورة موت المرضعة حينئذ في البيت. واتضح أنه لا شك أن المرأة يجوز لها حينئذ أن تملك منافعها الاستقبالية من الآن، ليش؟ لأنها مالكة من الآن لتلك المنافع الاستقبالية، لكن كل ذلك بشروطه وضمن قيوده في البيت، ومن جملة شروطه استمرار حياتها إلى ذلك الزمن، فلو لم تستمر حياته وقد أخذ قيد المباشرة حسب الفرض، فهي كانت تتوهم أنها مالكة لتلك المنافع الاستقبالية من الآن فملكتها، والحال أنها نتيجة أنها سوف تموت في الأثناء لا تكون مالكة لها، فلذا حينئذ تنفسخ وتبطل الإجارة في المقام. هذا حاصل ما يكون في صورة تعيين المرتضع في البيع وفي صورة أخذ قيد المباشرة بالنسبة للمرتضع، وأم في صورة عدم تعيين حينئذ المرتضع بأن كان مرتضع كلي أو لم يؤخذ قيد المباشرة، وإنما كان الإرضاع أخذ كإشغال لذمة المرضع. المطلوب إرضاع الطفل هلأ منك بالمباشرة أو بالتشبيه، إذا أمر وشأن يرتبط بك أنت، نحن ما خصنا، واضح بهذا النحو. أما في صورة موت حينئذ الطفل وكان المملك بعقد الإجارة، حينئذ هو إرضاع كلي طفل في البيت وكلي رضيع، وميت هذا الرضيع حينئذ الخارجي، فحينئذ لا ينبغي الحكم ببطلان المضاربة في البيع، عفوا ببطلان الإجارة. ليش؟ لأن كل النكات الموجبة للبطلان من عدم كونها واجدة، من عدم القدرة مثلا على التسليم، من عدم الملكية، كل ذلك لا يتأتى في هذه الصورة. ليه؟ لأن الذي ملكته هو كلي، هو إرضاع كلي حينئذ طفل في البيع، كلي رضيع، مش خصوص هذا الرضيع الذي وقع الاختيار عليه خارجه، بحيث إذا انتفى هذا الرضيع ومات في البيت فيه حينئذ يطبق هذا المتعلق، أعني الإرضاع كلي طفلين على طفل آخر فيه بنحو الكلي في المعين، واضح. مثلا هجيب هو 6 أولاد بضربة واحدة مثلا على سبيل المثال، واضح، فبده رضع يطبق على هذا الطفل، راح هذا كلما خلى منهم سيد قام سيد قائل بما قال الكرام فعولوا، بيطلع هذا التاني بيرضى عنه، وهكذا دواليك في البين. المشكلة ما فيش عندنا حينئذ أي مشكلة في البين. ليش؟ لأن القدرة على حينئذ الإرضاع موجودة، الواجدية موجودة، ملكية المنفعة أيضا حينئذ موجود. ليش؟ لأنه مش منفعة إرضاع خصوص هذا الطفل الذي وفته المنية في البين، لا، وإنما إرضاع كلي الطفل في البين، وهذا انتفى لكي تعب ترضعه، بيجي واحد تاني وتكون الأمر حينئذ كما ينبغي. هذا بالنسبة لموت حينئذ الطفل والمرتضع في البين. أما بالنسبة لموت المرأة فكيف بده يصير؟ يعني هي وبالأمر مثلا لا، ليس الأمر كذلك، يمكن مثلا قد تكون ظهرت عليها علامات الموت في البين، ففي حياتها إما من باب الإيصاء في البين أو لا، هي وحياتها بتأجل، لأنه مش مشترط فيها المباشر حيث لم تأخذ المباشرة قيدا في الإجارة، فيها هي وبعدها حي ترجع شوها تأجر، استأجرت للإرضاع حينئذ الطفل فلان ب10 دراهم في البين، فبتروح بتأجر مثلا خلنا نفترض ب10 دراهم، هلأ ب9 دراهم ورضعت هي كمان، ب3 دراهم ورضعت هي كمان، مر معنى أنه حينئذ ذلك يجوز في البين، وبيكون التفاضل بالنسبة لها في ضمن المسائل أصلا. إذا هي أنجزت ولو بعض العمل جاز لها أخذ حينئذ الفاضل في إجارة الأعمال في البين، أو بغير جنس الأجرة كما مر معنا، أخذتهم بالدرهم فبدأ تدفعهم مثلا بالدانق مثلا سبيل الفرض، أو بالدينار وتقرش مثلا بهذه الكيفية وبهذا أنه، فحينئذ لا شك والإشكال أنه يكون الأمر كذلك. فحينئذ في حياتها إما بنحو المباشرة أو بالتسبيل، بعد موتها قبل ما أنه تموتي إما وصت أنه بهالمقدار من المال تستأجر وحدة يرضع فلان ابن فلان مثلا في البحر، أو لا قبل ما هي تموت هاي راحت أجرت استأجرت الغير لإرضاع حينئذ ذلك الطفل في البين، وإذا كله يصح. ليش؟ لأن قيد المباشرة لم يؤخذ حينئذ في البين، وإنما كان ذلك على نحو حينئذ الكل في الذمة، أو فقل حينئذ المطلوب الإرضاع كإشغال ذمة بالنسبة للكاء المرضع في البين، سواء بالمباشرة منها أو بالتسبيب في حياتها أو بعد موتها في البين. نعم، لو لم توصي ولم تستأجر في حياتها في البين وميتت هكذا مثلا فجأة، ما هو الموقف العملي؟ هنا قد يقال بأنه كما ذكره العلامة قدس سره بأنه حينئذ يصار إلى تركة تلك المرأة، قديش أخذ الدراهم من أبي المرتضع في البيت، يخرج من أصل التركة ويدفع حينئذ إلى أبي المرتضع يعني المستأجر في البيت، قد يدعى يعني كأنها تبطل حينئذ المضار، يعني عفوا الإيجار يا من درجاش معلق يعني. إلا أن الصحيح في البين ليس كذلك، بل سيرة المتشرعة على عكس حينئذ ذلك، وهذه موجودة في حياتنا. واحد أخذ مثلا سنوات صلاة أو سنوات صوم مثلا عن الغير في البين، وقطعا ما في الشرط المباشر في البين، لم يأخذ قيد المباشر، فصلى بمقدار واستفاد حينئذ من أجرة الصلاة أو أجرة مثلا الصوم، ومات في الأثناء في البين. واضح؟ ما أحد دعا أنه بتبطل حينئذ الإجارة، وقداش صلى أو صام بيخدوهن والبقية بيرجع بيردوهن لشو، ما أحد دعا حينئذ ذلك. واضح يعني أنه لا يعمد إلى أصل التركة فيخرج مقدار الأجرة المبذولة بما تبقى من صلاة أو صام، وبنرده حينئذ إلى ولي الميت اللي كان يصلي عنه في البيت. ما أحد حينئذ ادعى ذلك، بل الشأن أن تلك الصلوات والصيام في البين حينئذ هم يسعوا في تأديته، إما هني بيصلوا مباشرة ويصوموا أو لا بيستأجروا غير لحتى حينئذ شو يصلوا ويصوموا. يعني شو؟ يعني أن تلك الصلوات وذلك الصوم يكون حينئذ دينا في تركة الميت اللي هو الأجير في البين، يخرج حينئذ من أصل تركته كشأن سائر الديون في البين، حتى الصلاة حتى الصوم اللي هي حينئذ يعني ليست واجبات حينئذ مالية، وإنما هي واجبات يعني فعل أكثر ما هي واجبات مالية، مع ذلك تخرج من أصل شو التركة، لا بلحاظ العمل وإنما بلحاظ الأجرة واشتغال حينئذ الذمة في البين. وهذا يعني أي شيء؟ يعني إما هني بيروحوا بيصلوا في البين، واللي صلى من الورثة يتقاضى حينئذ المقدار المتبقي من الأجرة بإزاء حينئذ ما تبقى من صوم وصلاة في البيت، أو أنه لا بيروحوا بيشوفوا الغير بيستأجروا حينئذ بيكمل الصلاة والصوم. أما الحكم بالبطلان فلا موجب له بوجه من الوجوه في المقام. واضح؟ هذا نقوله في مثل الصوم والصلاة أيضا يأتي في مورد بالنسبة للإرضاع في البيت، حيث لم يؤخذ قيد المباشرة وإنما كان الإرضاع على نحو الكل في ذمة المرضعة، وماتت المرضعة في الأثناء فلم توصي حينئذ، لم توصي في مالها بمقدار من مالها الذي يفي بمقدار المتبقي حينئذ من الصوم من الإرضاع في البيت، ولا أنها استأجرت الغير في حياتها في البيت، يعني لم يكن منها لا المباشرة ولا التسبيب، ما في مانع حينئذ أنه يصار بعد ذلك إلى الورثة، إما بالورثة حد بيرضع كميلي مثلا بنت من بناتها في البيت. واضح؟ أو أنه لا بيستأجر مرضعة أخرى من أصل التركة، يخرج من أصل التركة مقدار من المال لاستئجار مرضعة أخرى لتفيح إذن بالغرض ولتفيح إذن بالواجب في البيت المطلوب اللي هو إرضاع إذن ذلك الطالب. ولا ينبغي الحكم حينئذ ببطلان الإجارة حتى مع موت المرضعة إذا لم يؤخذ قيد المباشرة فيها. هذا الواجه حينئذ الفني لهذه حينئذ المسألة. فنعم بصورة ما لو انحصرت المرضعة بخصوص هذه اللي ميتت في قلبها، ما في عندنا أي مرضعة أخرى ساعتها من باب لا حول ولا قوة في قلبها. واضح؟ يعني مثل صورة ما لو أخذ قيد المباشرة يكون. وهكذا في الفرضية الأخرى، كان المتعلق يعني موضوع الإجارة هو كلي رضيع في البين، لكن حصل الكلي بهذا الفرد، ما في غيره حينئذ فرد آخر حينئذ يرتضع في البين، ففي مثل ذلك قطعا تبطل أيضا الإجارة وتنفسخ. هذا ما تقتضيه حينئذ القواعد في البين. وبه تم الكلام بالنسبة لهذه المسألة 11. قال الماتن قدس سره: لا فرق في المرتضع، المسألة 11، لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا، ولا في المستأجرة يعني المرتضعة المرضعة في البين، بين تعيين مباشرتها يعني أخذ المباشرة القيد حينئذ في الإرضاع للإرضاع أو جعله في ذمتها في الرحمة. إذا من ناحية أصل صحة الإيجار، لأن كل ذلك صور الإيجار إطلاقات أدلة الصحة واللزوم تكون شاملة لها، يعني بأي كيفية حصلت ووقع. نعم، وين يبرز الفرق؟ في صورة ما لو مات الطفل مرة كان معينا وأخرى كان كليا، أو ماتت المرضعة مرة كان أخذ قيد المباشرة وأخرى لا كان كليا في ذمته. فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الإمرأة في صورة التعيين المباشر، يعني القيد التقييد المباشرة، انفسخت الإشارة. بخلاف ما لو كان الولد كليا ومات، فهذا اللي كنت عم ترده راح بيجيب ولد تاني بيرضى محمد، أو جعل في ذمتها، أو جعل الإرضاع في ذمة المرضعة في البين، فإنه لا تبطل بموته، بموت الولد فيما لو كان الولد كليا ومات الولد الخارجي، أو موتها فيما لو كان في ذمتها، جعل في ذمتها وماتت، إلا مع تعذر الغير. تعذر الغير من شو؟ من صبي إن خلص هذا الكل انحصر بهذا الرضيع، أو المرضع انحصرت بهذه وغيرها ما في عنا حينئذ مرضع، يعني لا بالمباشر لأنه ماتت ولا بالتسبيب لأنه ما في عنا مرضعة أخرى حينئذ في البيان. هذا حاصل ما ذكره في هذه المسألة. بقي هنا السيد الأستاذ بس علق بتعليقه، وهي أنه جعل المقابلة بين التعيين والذمة، يعني بين الطفل الخارجي مثلا على سبيل الفرض، أو بين شرط المباشرة وبين أن يكون الإرضاع في ذمة المرضعة في البين، ويقول أن هذا لا ينبغي، يعني ليس كما ينبغي بنكات. على كل حال هي نكتة فنية أكثر ما هي نكتة علمية، نتركها مش بحاجة. المسألة الثانية عشر، هيدي عودا على بدء مرت معنا في أصل أنه يجوز استئجار المرأة للرضاع بمعزل أنه متزوجة وقبل الزواج أو بعد الزواج، لا نفس أن تستأجر المرأة للإرضاع في البين، هل يجوز أو لا يجوز؟ هنالك مضى هذا المطلب. هنا يستأنفه الماتن خد بالسر، يقول يجوز استئجار الشاة للبنها، يجوز استئجار الشاة للبنها في البين، والأشجار للانتفاع بأثمارها، مش لأنك تتظلل فيها، تتظلل قطعا يجوز، أو تنشر عليهم غسيل، أو تربط الدابة بها وكذا لا، أو تستفيد من هوائها لا، والأشجار للانتفاع بأثمارها، والآبار للاستقاء حتى يستفيد منها، والآبار اللي كانت متعارفة اللي هي بذاتها بتطلع ما ونحو ذلك، ولا يضر. طيب ولا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان، واضح لأنه في باب الإجارة في البين كما مر معنا يكون هنالك استيفاء للمنفعة ولغراضه الكامل في العين اللي هو المنفعة في البين مع انحفاظ العين وبقاء العين. أما هنا طيب لبن الشاة إذا بده يستوفي راح اللبن، الشاة محفوظة بس اللبن راح، بالثمر الشجرة أيضا بدك تستوفي بده يروح، الماء بدك تستوفيه بالوضوء أو بالشرب في البين أو بالسقاية وكذا إلى آخره، سوف حينئذ يستهلك، مع أن شرط الإجارة أن يكون استيفاء المنفعة غير مستلزم استهلاك العين، هنا كان مستلزم لاستهلاك العين. ولا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان، أن الانتفاع منحصر بإتلاف الأعيان المذكورة من اللبن والثمر والماء في البين. ليش؟ قال لأن المناط في المنفعة هو العرف، وعندهم عند العرف، إذا رجعنا العرف، يعد اللبن منفعة للشاة، والثمر منفعة للشجر، والماء منفعة للبئر، والثمر منفعة للشجر وهكذا. ولذا قلنا عم يرجع بيذكر بصحة استئجار المرأة للرضاع، التفت مش للإرضاع، للإرضاع في فعل، وهي إنه ضمته إليها وضعت مثلا الحلمة أو أوجرت الحلمة في فمه في البين، خصوصا إذا بعده ما بأول شهر وتين شهر قطعا في عملية، لا للرضاعة اللي هي إنه ما لا تأتي بأي عمل فيها، يمكن نايمة هي فيلقى مثلا الطفل عليها وهو بصير يبتلع ويلتهم اللبن في البين، وهي ما بتقوم بأي حينئذ وظيفة في البين. هلا ليس بفرضية انه تجمع اللبن في وعاء ويروح يشرب ويحملها في البلد، لا ليس بهذه الكيفية، لأن المناط في المنفعة هو العرف، وعندهم يعد اللبن منفع للشاة والثمر منفع للشجر وهكذا. ولذا قلنا لصحة استئجار المرأة مش للإرضاع، لا للرضاع، وإن لم يكن منها فعل في البيان بأن انتفع بنومه بلبنها عفوا في حال نومها، أو بوضع الولد في حجرها، جيبه وحطه بحجرها وجعل ثديها أو جعل ثديها في فم الولد من دون مباشرة، لذلك هي قاعدة ما تباشر حينئذ أي عمل في البيان من دون مباشرة لذلك. فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات لأن الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإجارة لا وجه له. إذا حاصل المسألة الثانية عشر في هذه المسألة ذكر تعرض حينئذ لثلاث عناوين قد سره في البيان: الشاة للبنها في البيان، والشجرة لأجل ثمرها، وبالنسبة للبئر للاستقاء حينئذ منها والاستفادة من مائها في البيت. هلأ لشهد المذكورات حينئذ بالخصوص استعرضها الماتين لأنه ورد فيها الإشكال. حاصل المطلب الذي ورد فيها بالنسبة لاستئجار الشاة لأجل لبنها في البيت للاستفادة من لبنها، المشهور على ما نسب هو حينئذ المنع. ليش؟ لأجل القواعد حينئذ العامة، لأنه القيد أساسي في الإجارة أن تستوفي المنفع من دون أن يستلزم استهلاك العين. هنا استيفاء المنفع اللي هو اللبن مستلزم استهلاك حينئذ العين، مش عين الشاة إنما عين اللبن في اللبن للقواعد المقتضية لذلك. نعم عن البعض دعوى الجواز. ليش؟ استنادا إلى روايتين، واحدة لابن سنان والأخرى للحلبي، ومضمون الرواية هكذا: عن رجل دفع إلى رجل غنمه، رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر، قال عليه السلام: لا بأس بالدراهم، أما الثمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس. وتمت حينئذ الرواية، وناقش فيها هوديك بأن هذه الرواية غير ظاهرة حينئذ في قضية الاستئجار، وأنها كل شهر حينئذ يستفيد من لبن حينئذ تلك الشاة في البيت بكذا وكذا من الدراهم المعلومة حينئذ في البيت. هكذا حينئذ أجاب عنه. ومثلها أيضا رواية أخرى للحلبي بنفس إذن المضمون في البحر. أما استئجار الشجر لأجل الثمر الموجود عليها، واضح، فالكلام مش بس المشهور، لا، في دعوة الإجماع وإن كانت غير صريحة في البحر، نفي الخلاف حينئذ ظاهرا عن فساد الإجارة، إنه نفي الخلاف إنه لا نعلم بوجود مخالف للقول حينئذ بفساد الإجارة في البيت. طيب الدليل على ذلك نفس الأدلة اللي تقدمت على عدم صحة استئجار المرأة للإرضاع في البيت. ليش؟ لأن المنفعة حينئذ التي سوف يستفيدها ويستوفيها في البيت اللي هي الثمرة بالنسبة للشجر مستلزم لاستهلاك حينئذ العين، مع أن القيد في صحة الإجارة هو أن يكون استفاء المنفعة بنحو لا يستلزم انتفاء العين واستهلاك حينئذ العين في البحر. هذا بالنسبة لي فالشجر للانتفاع بثمرها في البين دعوة الإجماع، دعوة الإجماع اللي هو دعوة نفي الخلاف ظاهرا لا نعلم بوجود المخالف على فساد حينئذ الإجارة في البين. طيب بالنسبة لاستئجار البئر للماء في البين ولأجل الاستقاء، في التذكرة والإيضاح القول بالجواز. ليه؟ لأن الملحوظ في الإجارة منفعة البئر حتى لو أدى استيفاؤها إلى إتلاف العين، هذه اللي هي الدعوة اللي هن يدعوها في البين. ورد هذا الكلام بأنه لم يظهر منفعة للبئر غير الانتفاع بإتلاف مائها في البين، فإذا كان في إتلاف الماء مع أن قيد الإيجار أن يكون الانتفاع بنحو لا يستلزم استهلاك حينئذ العين، بل لا بد من انحفاظ وبقاء العين في البحر. من هنا كان مختار العلامة في القواعد والتذكرة وصاحب جامع المقاصد في البين هو المنع، واضح؟ فحينئذ في هذه المسائل الثلاثة لا سيما يعني المسألة والفرضية الثانية وهي الشجر، استئجار الشجر لأجل الثمر في دعوة نفي الخلاف ظاهرا على الفساد في البين، لا نعلم حينئذ وجود مخالف بحث ظاهر على فساد حينئذ الاستئجار الأشجار، مش للاستظلال بها أو لنشر الغسيل عليها أو لمثلا ربط مثلا الدواب بها في البين أو للاستفادة من هوائها، لا، وإنما للانتفاع بثمرها في البين. يعني كانوا في إجماع، ويليها في ذلك ما تقدم بالنسبة لاستئجار الشاة لأجل لبانها اللي في دعوة الشهرة على الفساد في البين والمنع، واضح؟ نعم، بالنسبة لاستئجار البئر لأجل الاستقاء منها بالإيضاح والتذكرة والإيضاح دعوة إذن الجواز في البيت، لكن مختار العلامة في القواعد وصاحب جامع المقاصد هو المنع. إذا حاصل هذه المسألة لوسطة الماتن قدس الروح حكم في هذه الصور الثلاثة بصحة إذن الإيجار، ورد ذلك حينئذ لنكتة بينها وهو أن المنفعة ليس المأخوذ حينئذ الدق، وإنما مأخوذ الصدق العرفي، وهنا حينئذ بحسب الصدق العرفي يصدق، يعني ليست المنفعة فقط سكن الدار، هذه منفعة، ليست المنفعة مثلا الاستظلال بالشجر، هذه منفعة فيها، بل ربما تكون المنفعة الثمر، يعني المنفعة مرة بتكون عين ومرة بتكون حينئذ معنى من المعاني حينئذ في البيت، فالمدار حينئذ على الصدق العرفي. هذا الكلام بهالمقدار أشكل عليه بإشكالات، إن قلت قلت في عائله لوازم ودرشو إلى آخره، على ما سوف يأتي إن شاء الله، وإله لوازم باطلة وتوالي حينئذ فاسدة كما سوف يظهر مما يأتي، والحمد لله رب العالمين.